بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث المنصور المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لفضيلة الشيخ زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة. سئل فضيلة الشيخ: هل يلزم من يرد على شخص في مخالفته في العقيدة أو المنهج العلمي، هل يلزم مناصحته سرا ولو كان خطأه منتشرا ومشتهرا، أم أنه يرد عليه بمؤلف أو نحوه ليحذره الناس فيسلم من الوقوع فيما أخطأ فيه؟ بصرون بما عندكم من العلم أثابكم الله. يبقى أصل السؤال ما هو؟ هل قبل الرد على من خالف في عقيدة أو في منهج، هل قبل الرد ننصحه سرا أم أنه نبين خطأه علنا؟ وهل يفرق بينما إذا كان خطأه علنا فيرد علنا، وبينما إذا كان خطأه سرا فيناصح سرا؟ أجاب الشيخ عن هذا قائلا: لا شك أن المخطئين متفاوتون في خطئهم، قال لا شك أن المخطئين متفاوتون في خطئهم، إذ منهم من لم يشتهر ببدعة، غير أنه وقع في خطأ علمي ليس منهجيا ولا عقديا، وتمكن أهل العلم من الاطلاع عليه، فهذا يجب أن يبين له خطأه الذي لم ينتشر في أوساط الناس، ويؤمر بسحبه فورا ووضع الصواب في مكان، فإن فعل فلا يرد عليه. قيل: أخطأت هذه المسألة أو كذا، هذا رجل ليس معروفا ببدعة، فهذا يبين له خطأه الذي لم ينتشر في أوساط الناس، وإنما بلغ أهل العلم أن فلانا يفتي بكذا، فيؤمر بالتحريف فورا ووضع الصواب في مكانه، فإن فعل فلا يرد عليه، لأنه برده على نفسه قد كفى غيره المهمة. طبعا هو رجع ورد على نفسه فقد كفى غيره المهمة. وأما إذا لم يفعل بل أصر على نصح ما كتب بما فيه من الخطأ، فإنه يجب على من لديه القدرة العلمية المتمكن من معرفة الأحكام الشرعية ونصوصها وكيفية الاستدلال بها ومعرفة أسباب الردود المقنعة، أن يرد عليه. شوف، انظر الشيخ يقول ويشترط في من يرد أن يكون عالما بصيرا، عالما بالخطأ، عالما بالصواب، عالما بطريقة عرض هذا الخطأ ومناقشة هذا الخطأ بالصواب الذي عنده، وينشر الرد إذا لم يخش على نفسه ضررا لا يطيقه. وضع قيدا آخر، وهو أن الإنسان قد يقع عليه ضرر لا يطيقه إذا رد هذا الرد، قد تقع مفسدة عظيمة جدا على هذا الشخص بسجن أو قتل أو غير ذلك، فحينئذ يدخل في حد الإكراه، فإذا كان في حال الإكراه له أن ينطق بغير الحق إذا خشى على نفسه، فكيف بكتمان الحق في هذه؟ ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. الأمر الثاني، يعني هذا يدخل، كان الشيخ يقول يدخل في قاعدة إنكار المنكر، وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا استطاع فبلسانه، فإذا استطاع فبقلبه. أن الإنسان قد يقع في حال من الأحوال لا يطيق هذا. وذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أقوال العلم في إنكار المنكر على السلطان، هل يجب أو لا يجب، أو يجب إذا أطاقه. دل هذا على أن حالة ضعف الإنسان أو تعرض الإنسان لحالة صعبة من الابتلاء قد لا يقع عليها أن هذه الحالة قد تقدر. الأمر الثاني لا سيما إذا كان غيره يكفيه، أما إذا كان غيره لا يكفيه والمسألة بالمسائل المنهج التي يضيع المنهج إن لم يوضح الشخص هذا، فحينئذ يأخذ بالعزيمة ولو حصل له ما حصل، مثل ما أخذ أحمد رحمه الله تعالى. أما مسائل عملية ومسألة فقهية وكذا فهذه مسألة تكون أهون. قال الشيخ: وأما من هو مشهور بنشر البدع والضلالات والدعوة إليها فإنه يجب أن يرد عليه ويبين أمره ويحذر منه حتى لا ينغمس الناس في ضلالاته، ويكون رد في وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يطلع عليه الناس، يعني في جهاز، في موقع، على صفحة. ألا وإن أحسن وسيلة تنتشر وتبقى هي الكتب المؤلفة المطبوعة. ولتعلم أيها السائل أن من كان حاله ما ذكر لا تجدي مناصحته سرا، يعني إذا كان رجلا مبتدعا مشهورا بالبدعة وضال ومنحرف هذا لا تجدي إيه معه النصيحة، لأن هذا أصلا على اعتقاد فاسد باطل وقد انحرف غالبا بهوى لا بجهل فقط، فإذا نبه تنبه بهوى غالبا. ولهذا كم حدثنا التاريخ عن الذين رجعوا عن بدعهم إذا كانوا مشهورين بالبدع، لم يحدثنا التاريخ إلا عن أفراد قلائل جدا. ولتعلم أيها السائل أن من كان حلوما ذكر لا تجدي مناصحته سرا شيئا، لأنه داع إلى الشر جهرا وعلانية، فيرد عليه كذلك وبالأسلوب المناسب وحسن القصد. الأسلوب المناسب لا تخرج عن الحد العلمي إلى حد السب والشتم الواضح والهمز واللمز وذكر المعايب فيه، فرأسه كذا ويده كذا وبطنه كذا وكرشه كذا ولعابه كذا وغير ذلك من هذه الأشياء التي تصد عن اتباع الحق، ولا تجعل أيضا ردك هذا مفتاحا لرجوع إلى الحق، لأن الإنسان قد يرد على صاحب بدعة إذا رد الرد العلمي الرصين، الرد القائم على التمحور حول القضية العلمية فقط، قد يكون هذا إن شاء الله نافعا للمردود عليه ولعله يرجع. لكن أنا لو أسمع ردا الآن يا أخواني علي، حتى لو أنا مخطئ وأسمع ردا علي واحد يقول أنت بطنك كذا وأنت رأسك كذا وأنت وأنت إلى آخره، هذا يعين الشيطان علي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بالرجل ليقام عليه الحد في شرب الخمر فقال أحد الصحابة: أخزاك الله، ما قال بطنك ولا قال أذنك ولا قال، قال أخزاك الله، حملته غيره، ما أكثر ما يؤتى بك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلل: لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فإن الحدود يا إخواني زواجر وجوابر، كذلك الردود تكون زواجر وروازع للشخص وحوائل للأمة أن تتبع الشخص في هذا، فليكن المنطق. أما هذا الأسلوب الذي يتميز به بعض الناس اليوم كرسلان وحزب وطائفته، هذا الأسلوب المنفر، هذا الأسلوب الذي ليس من أسلوب السلف ولا من أسلوب العلماء. أنا أقول أكثر من يعرب هذا اليوم من شيخ ربيع بن هادي، يعرب بالردود ويعرب بكذا. راجع ردود الشيخ ربيع على أبي الحسن وعلى علي الحلبي وعلى غيرهما، وانظر هل الشيخ قال، وعلى عبد الرحمن عبد الخالق، ونقرأ ردود الشيخ على عبد الرحمن عبد الخالق، هل الشيخ قال رأس وبطن وأذن وكذا 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 وكذا؟ إنما هذا من مفردات رسلان المنحرفة التي يخرج بها عن منهج السلف رحمهم الله تعالى وعن طريقة أهل العلم، وإن سمى ذلك جرحا وتعديلا نظرا لرضا الطلاب عن ذلك أمامه، وهم يضحكون ويهمزون ويلمزون ويتمايلون، فظن أن ذلك يعجب هؤلاء الناس. إنما الإنسان نعم قد يشتد في صفة، يقول هذا مثلا دليل غباء، هذا دليل مثلا كذا، قد في صفات تكون في المسالك نفسها. ولعل بعضهم يستدل بأن الله قال: فمثلك مثل الحمار، مثلك مثل الكلب، مثل هذا مثل حمار يحمل أصفارا، مثل هذا مثل كلب يلهث، لكن ما قال فلان هذا الكلب، قال النبي فأبي جهل الكلب أبو جهل، قال النبي في أبي لهب الحمار أبو لهب، ما سمعنا هذا. إنما مثل هؤلاء مثل كلب مثل حمار مثل كذا مثل كذا مثل كذا. هذا الأسلوب من أين أتى؟ هذا ليس طريقة العلماء. والإنسان يبقي ديانة يا أخوان في ردوده، لابد أن يكون على ديانة ويبقي شيئا لعل الله عز وجل أن يشرح صدر من ترد عليه، من ترد عليه يشرح صدره. ومر معنا في ردود العلماء المعاصرين أمثال الشيخ الألباني وأمثال الشيخ ابن باز وأمثال الشيخ العثيمين وأمثال الشيخ الفوزان في رد على البوطي ورد على هؤلاء، ما أحد يتعرض مثل هذه المسألة أبدا. إنما هذه زاد المفلس، دائما هذه زاد المفلس، فيحاول أن يكمل نقصه بمثل هذا، فيتناقل الشباب مثل هذه العبارات وينسون علما وتأصيلا يصح للرد. نحن مر معنا الآن بنقرأ في كتاب المنهاج اختصار منهاج السنة لإمام الأمة في عصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يرد على الرافضي، ما أقبح ما قرر الرافضي، ما أقبح. ومع ذلك شيخ الإسلام إنما يرد عليه الرد العلمي الرصين، ما يتجاوز لا في بطن ولا في رأس ولا في عين ولا في كذا. فمن الذي يقول هذا؟ ومن الذي يقرر هذا؟ لكن هذا تقرير رسلان ومدرسته، فقد أحدث خرقا في باب الجرح والتعديل من جهة المجاملة، فهم يجاملوا بعضهم بعضا ويسكتوا بعضهم عن بعض، والأدلة على هذا كثيرة، والأدلة على هذا كثيرة جدا. والأمر الثاني إحداث هذا الأسلوب الذي لم يعرف عن العلماء رحمهم الله تعالى، لا القدامى ولا العلماء المعاصرين. فهذه طريقة من؟ نعم. والعجيب أن الطلبة تنبري للاطلاع على السير، لعل واحدا قال مرة كلمة، لعل واحدا قال كذا، فيقول والشيخ تبع هذا أو قال هذا أو إلى آخره، ليبرر بدل من ينصح يبرر. نقول حتى ولو قال هذا بعض العلماء فإنه لا يتابع عليه، العالم ليس معصوما، حتى ولو افترضنا أنه قال بعض أهل العلم في غضب مرة في كذا مرة في غضب مثلا مرة، لكن لا يجعل هذا أسلوبا، لكن نريد هذا الأسلوب في طريقة الرد. وعلى رأس هؤلاء الذين لا نختلف نحن وإياهم في ذلك الشيخ ربيع والشيخ الألباني، هاتوا هذه الطريقة في أساليب هؤلاء العلماء. أما هذه طريقة المفلسين، يحاول أنه أن يمارس حربا إيه عصبية ونفسية على من يرد عليه. هو كده يعتقد أنه لما يقول البطن وكذا وكذا خلاص يهرب الناس من ذلك، يقول أنا كيف أتعرض لهذا وكيف أعرض نفسي لهذا، وينسى هذا الرجل أنه يسقط نفسه بهذا الأمر، كما أسقط نفسه بخطبة ما علم الناس فيها حكاما شرعية ولا دلم حتى على قاعدة جرح وتعديل، سماها الرد على الشكبير. وهذه الحقيقة قالت من الفتوحات، من الفتوحات، وأنا أنصحه أن يبقيها على وجهة الموقع ولا يرفعها أبدا، لأنها كانت من الفتوحات، فلقد كانت أكبر الرد عليه وبيان فلسه هذا الرجل المفلس، بيان فلسه، وأنه لم يعد عنده طريقة على الإطلاق يرد بها على الردود العلمية، فصار يخرف بهذه التخريفات. ولما عجز بعد هذه الطريقة صار يوشي بك عند الدولة ويقدم بلاغات أمنية على منبره، وهذا هو الفلس الذي يتقنه هذا الرجل، أما العلم فلا صنعة له فيه. يفرق بين ما إذا كان خطأ شيخ سني وخطأه شاع فينبه، حتى لو شيخ سني
ينبه قبل أن يرجع
إليه، لا ينبه على الخطأ علنا، حتى ولو شيخ سني، شيخ سني وقع في خطأ علنا ينبه على هذا، لكن يعتذر، يقال هذا كذا هذا كذا هذا كذا، زي مثلا فتوى الشيخ صالح على الشيخ في مسألة مشروع السلام على النبي، هذه شاعت فما يقال لا ترد عليه حتى تنصح، لا، تبين خطأ هذه الفتوى لكن مع الاحتفاظ بقدر، مع الاحتفاظ بقدر تبين هذا الخطأ مع الاحتفاظ بقدر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول هذا السائل: أليس الأسماء توقيفية؟ فالقول بالاشتقاق يفتح باب العقل في الأسماء، عقل يقول هذا كمال وآخر لا يراه كمالا فيكون مراد العقل. هذا الأخ يبدو أنه ما انتبه للكلام، هذا الأخ السائل يبدو أنه ما انتبه للكلام أصلا. أقول كل العلماء يقول الأسماء توقيفية، ما في أحد يخالف أن الأسماء توقيفية، حتى الذي يشتق من الأفعال ما يخالف توقيفية، لكن التوقيفية عنده هل هي على العالمية أو تتعدى إلى الأفعال الواردة في الكتاب والسنة فيشتق منها فيكون توقيفية أيضا على الأفعال الدالة على الكمال المطلق فيكون هذا أيضا توقيفيا، حتى الذي يتوسع في مطلق الأفعال يقول أيضا بالتوقيفية، فالكل متفق على أسماء توقيفية، لكن توقيفية على ماذا؟ على العالمية ولا على الفعل نفسه الدالة على الكمال ولا على مطلق الفعل؟ ولا ما أحد يخالف في هذا، فيكون الترجيح داخل التوقيفية، توقيفية على العالمية، ولا شك أن هذا المنهج الأسلم، وبه نقول أن الأسماء تكون توقيفية على العالمية، لكن ننبه على أن من قال بأنها تتعدى إلى الأفعال الدالة على الكمال المطلق أن هذا كان مسلكا لبعض السلف رحمهم الله تعالى، فلا يبدع الواحد بسبب هذا. نعم. حتى لا يفهم الأخ أن احنا نقول بالاشتقاق من مطلق الايه الأفعال، لا، نحن نقول توقيفية والكل يقول توقيفية، لكن ما معنى توقفي؟ انتبهتم اخوان؟ هذا اخ يقول: ارسل اخ لاخ رسالة قال له انا قادم، قال رسول الله نصرت بالروح بمسيرة شهر. يعني ما يقول يعني انا قادم نصرت بالروح بمسيرة، ما قولك هذا قول؟ هذا اخ مستهزئ علي ان يتقي الله سبحانه وتعالى، وقد اعطى نفسه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي ان يستغفر فورا وأن يتوب إلى الله. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم: هل ذهبتم إلى فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ فتنصحون بهذه الفتوى؟ عسى الله أن ينفع بنصيحتكم ويحصل نفع كبير بهذا. إن تمكنا من مقابلته قلنا، لكن أنا أقول يا أخواني لا يستخفنكم الذين لا يفقهون ولا يعلمون. يعني اشمعنى هذه فقط لنذهب الى الشيخ صالح بن صافيه من اجل انه حصل وحصل وحصل وحصل؟ يعني انسان لا يواكب مثل هذا الغلو والزياده وكذا ويقول لا خلاص متى ما قابلت الشيخ صالح في هذه او في غيرها او احد من اهل العلم في هذه او في غيرها عادي، لكن لماذا يعني هذه الفتوى؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا يعني؟ لأن واحد قام يدندن بها على القناة ليلا ونهارا ولن ينتهي. تعرف لو رجع الشيخ صالح وقال كذا وكذا قال شوفوا هذا خائف هذا مستتر، ما هم لهم أسليب، إن رجع الواحد يقول هذا مستتر، هذا رد دبلوماسي، هذا ستنبئكم الأيام، إن لم يرجع قال لو رجع خلاص نحن نحب أن يرجع. طيب وإذا رجع قال هذا دبلوماسي رد دبلوماسي، ما تنفع عند هؤلاء؟ شوف الذي عنده غرض من الطعن والنيل هذا لا ينفع ولا يجمع شيء، لو كان عنده قاعدة علمية أصلا من أولها لوضع الأمر في نصاب، واحد أفتى فتوى خاطئ، واحد أفتى فتوى خاطئ، خلاص رد على رد علمي بس ما في إشكال، إيه بقى علاقة تكفيري وكونه صارت كذا؟ ألا ده دفت هناك وما شاء الله أنت الذي عرفت، لا عرف أوزان ولا عرفها لحيدان ولا عرفها رجح ولا عرفها هيئة كبار العلماء ولا عرفها لجنة ولا عرفها العلماء وماشي كل دول مرروا هذا كله تحكت عن الحق، هذا شيطان أخرس، حتى تأتي أنت وتقول هذا الكلام. هل يجوز الأخذ من اللحية وما توجيه ما يفعله بعض أهل العلم من الأخذ من لحاهم؟ لا يجوز الأخذ من اللحية التي الحد الشرعي، لكن قد ترى بعضهم يأخذ من اللحية في غير حد شرعي، يعني مثلا لو أخذ من الرقبة من أسفل هذا من أخذ، أو يأخذ من أعلى، وهذا ليس داخل في حد اللحية. اللحية ما كان على اللحيين الصدغين مع الذقن، فقد يرى بعض العلم قد يكون الخلاف في حد اللحية، في حد اللحية. شفنا أطرم كان يترك لحيته ما يأخذ منها شيئا، لكن يأخذ من الأعلى ويأخذ من الرقبة، من جهة الرقبة، وبعضهم يترك كما شيخنا الباقي فوزان ابن باز، وهذا هو الأفضل. نعم، لكن لو أخذ رقبة ليس الداخل في اللحية، أو من العنق ليس الداخل في اللحية. نعم، أما الأخذ من طولها فبعضهم يشهد أثر ابن عمر، يرى يشهد في هذا فيرى ويرى نظر أثر ابن عمر، والراجح أنه لا يدل على الجواز. ولو أخذ الآخذ بهذا فينبغي على الأقل أن يتقيد بما تقيد به ابن عمر زمانا ومكانا، فكان ابن عمر إذا حج واعتمر ما يأخذ كل يوم، إذا حج واعتمر فيأخذ منه هذا الزمان والمكان، فما والحد عن قبضته إيه أخذ، فلا يأخذ حتى تكون كحبات الأرض كما يقول الشيخ الألباني. نعم، عن إيه؟ لكن ورد عن غير ابن عمر مطلقا، هو عن هو حديث ابو هريره فقط، لكن حديث اظن فيه كلام لاهل العلم. ايوه الاثر عن ابي هريره اظن ان فيه كلام، ولو حصل هذا محجوش بالسنه، ابقوا ارخوا. نعم، ولو تخفيفا، ولو كان تخفيفا فما دليله؟ نعم، نعم. امرأة عمرها 34 سنة ولديها 3 أطفال وكانت تأخذ وما زال العلاج بقية، إلا أن هذه البقية بعد الوضع بشهر، وأخبرها طبيب الكبد أن الكبد حالته جيدة الآن، إلا أنها تتعاطى أدوية والقولون لا تتركها أبدا، فهي تخشى من تأثير العلاج من تشوهات وغير ذلك، ولا تريد أن تلحق بالطفل أذى بعدم رضاع وغيره، فهل يجوز لها إنزاله؟ الولد عنده كم؟ إنزاله ليه؟ هذا يرجع فيه لأهل الطب من جهة التشوهات، إن حكموا بأنه سيكون فيه تشوهات يعني قطعا حكموا بهذا، وكانت هي في الشهر الأول إلى 40 فلا بأس، فلا بأس بإنزاله إن كان يحكم بهذا، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز بحال من الأحوال ولو كان كله تشبهات بعد النفخ، أما قبل النفخ فالأمر يتوقف فيه على المضرة وعدمها. هل يجوز أن يأتي محفظ للأطفال فيكون في الطابق الأول والمرأة في الطبق الثاني، علما بأن زوجها غير موجود في البيت بالكلية؟ إذا كان الطابق الأول مصون ومغلق والأولاد موجودون، الأطفال موجودون وهم يعقلون يميزون، فلا بأس، هذا بيت وهذا بيت، فكل من الطابقين هذا بيت وهذا بيت. نعم، بل لو كانت غرفة على الشارع أو كذا لا إشكال في ذلك، لكن لا تتعامل معه ولا تدخل عليه ولا يدخل عليها ولا شيء، تغلق الباب غلقا محكما ولا بأس أن يأتي هذا إلى الأولاد، والسلامة لا يعدلها شيء. مكث المرأة الحائط في المسجد لسماع دروس العلم، سبق تكلمنا عن هذه المسألة كثيرا وقلنا بأنها مسألة خلافية، والذي يترجح لدينا أن الحائط تكون على السلالم والدرج أمام الباب ولا تكون داخل المسجد. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم، شاء الله درس طنطا ظهرا بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.